الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اهتم الإمام الرضا عليه السلام اهتماما كبيرا جدا بالقرآن الكريم، تفسيرا وحفظا وتلاوة وبيان معاني القرآن وأسباب النزول وأسرار وعجائب وكنوز القرآن الكريم. وقد بين أيضا الإمام الرضا عليه السلام أهمية الأخذ بالقرآن وعدم الانشغال ببعض الأمور التي أحيانا يراد منها إثارة الفتن. ففي عهد الإمام الرضا عليه السلام ومن جاء من بعده من الأئمة أثيرت قضية خلق القرآن، هل أن القرآن الكريم قديم أم مخلوق؟ سأله أحد أصحابه وقال للإمام عليه السلام: أخبرني عن القرآن، أخالق أم مخلوق؟ فقال له الإمام الرضا عليه السلام: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. وعن أبي الصلت قال للإمام الرضا عليه السلام: أخبرني عن القرآن، وماذا تقول في القرآن؟ فقال عليه السلام: كلام الله فلا تتجاوزوه، ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا. فالإمام الرضا عليه السلام أراد أن يرشد الناس إلى أهمية الأخذ بالقرآن الكريم، وبأن القرآن هو كلام الله عز وجل، ولا معنى للانشغال بإن كان قديم أم غير قديم. لقد ذهب الكثير من الناس ضحايا نتيجة ما أثيرت من فتنة في ذلك الزمان حول هذا الموضوع، لكن الإمام الرضا عليه السلام أرشد الناس إلى أهمية الأخذ بالقرآن الكريم وأهمية التمسك به وأهمية الارتباط بالقرآن الكريم، كما اهتم عليه السلام بتفسير القرآن الكريم. وفي هذا الإطار علينا أن نفهم جيدا ما هو المقصود من بعض الآيات القرآنية خصوصا المتشابهة، وأن نرجع فيها إلى ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، لأنهم الراسخون في العلم. وإلا إذا اعتمد الإنسان على رأيه وذوقه الشخصي، أو اعتمد على آراء مفسرين قد ابتعدوا عن نهج أهل البيت وعن نهج الراسخين في العلم، فسيترتب على ذلك نتائج خاطئة. من المهم جدا لمعرفة القرآن الكريم أن نرجع إلى ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، وهذا أحد مناهج فهم القرآن، هو الرجوع إلى ما ورد عن أهل البيت، لأنهم امتداد لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك يعتبر الشيعة أن كل ما ورد عن الأئمة المعصومين يقع في إطار السنة الشريفة. لقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام الكثير من التفسير لبعض الآيات القرآنية، وعلينا قبل أن نخضع الآيات القرآنية إلى الذوق الشخصي أو الاستحسان المزاجي أن نرجع فيه إلى ما ورد عن الأئمة الطاهرين، حتى نفهم القرآن الكريم بصورة صحيحة. القرآن فيه آيات متشابهات وفيه آيات واضحات. بالنسبة للمتشابهات خصوصا لا يمكن فهمها إلا عن طريق ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. بالنسبة للآيات الواضحات يمكن للإنسان أن يتدبر فيها، ولكن للتدبر ضوابط وآليات يجب أن يرجع إليها الإنسان حتى يتدبر بصورة صحيحة. والسؤال كيف نتدبر في القرآن الكريم؟ يمكن أن أضع بعض النقاط بصورة سريعة في هذا الإطار، لأن من المهم لأي مسلم أن يتدبر في القرآن وأن يداوم على تلاوة القرآن الكريم. وفي زحمة هذه الأحداث والانشغال بالأمور الحياتية أن نقتطع جزءا من أوقاتنا لتلاوة القرآن الكريم والاهتمام به مع التدبر والتأمل في آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن كيف نتدبر القرآن؟ أولا عندما نقرأ سورة كاملة من القرآن علينا أن نحاول أن نفهم الإطار العام لهذه السورة. ثانيا نسعى من أجل فهم محور كل آية على حدة، ما هي الفكرة الجزئية لكل آية على حدة. النقطة الثالثة أن نربط الأفكار الجزئية بمحور بالفكرة الأساسية بالفكرة الرئيسية للقرآن الكريم. وأخيرا بعد أن نحاول أن نربط الأفكار مع بعضها البعض مع الفكرة الأساسية للسورة التي نتدبر فيها، نحاول أن نطبق هذا الفكر وهذه الاستنتاجات وما توصلنا إليها من خلال التدبر في القرآن الكريم، أن نربطه بواقع حياتنا، أن نطبقه على حياتنا المعاصرة حتى نستنبط من القرآن الكريم ما فيه شفاء لنا. فالقرآن الكريم هو كتاب شفاء وكتاب بصيرة وكتاب هداية وكتاب نور وكتاب بشرى، وهو كتاب بلاغ وإنذار كما ورد في كل ذلك آيات في القرآن الكريم. إذن إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لنجعل القرآن ربيع قلوبنا، لنرجع ما فيما ورد عن أهل البيت خصوصا فيما لا يمكن أن نفهمه بفهمنا القاصر. فالإمام الرضا عليه السلام يرشدنا إلى تفضيح الكثير من الآيات. أعطيكم على ذلك مثلا في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا تفهم من هذه الآية الشريفة؟ البعض من المسلمين للأسف فهم من ذلك أن الناس المؤمنين في يوم القيامة ينظرون إلى الله تعالى ويرونه، وهذه فكرة خاطئة، لأنه يستحيل رؤية الله عز وجل، لأن الله منزه عن الجسمية وعن المكان والزمان، والرؤية تتطلب ذلك. إذن ماذا تعني هذه الآية الكريمة؟ الإمام الرضا عليه السلام يفسرها لنا، يقول: وجوه يومئذ ناظرة، بمعنى وجوه يومئذ مشرقة تنتظر ثواب ربها نتيجة ما قاموا به من أعمال صالحة. إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر ثواب الله عز وجل ورحمته ورضوانه وجزائه. إذن هناك فرق كبير بين فهم هذه الآية الشريفة على أنها تعطي معنى الرؤية، رؤية الله عز وجل، وبين ما فسره الإمام الرضا عليه السلام بمعنى انتظار الثواب والجزاء والإحسان من الله عز وجل. إذن علينا أن نرجع إلى تراث أهل البيت، إلى ما ورد عن أئمة أهل البيت في فهم القرآن الكريم. ومن هذه الأمور أيضا أن نحاول أن نتمسك بالقرآن الكريم وأن نعود إليه وإلى ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام وباقي الأئمة الطاهرين. وهنا يجب أن نقول إن القرآن الكريم كتاب قد حفظه الله من التحريف ومن الصيانة، وصانه من أن يزاد فيه أو ينقص. وللأسف ما يروجه البعض تجاه الشيعة من أنهم يقولون بتحريف القرآن، ما هذا إلا تهريج وتدليس وكذب. فالشيعة يقولون بأن الله قد تعهد بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم مصان من التحريف، وأن هذا القرآن الموجود اليوم هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ولذلك نعتبره المصدر الأول للتشريع، ونعتمد عليه في استنطاق وفهم الأحكام الشرعية. فإذا علينا أن نحاول أن نفهم القرآن، وأن لا أن نرتقي من القراءة السطحية لألفاظ القرآن الكريم إلى التدبر فيه وفهم كنوزه ومعرفة أسراره، وأن نتصور أنفسنا وكأننا المخاطبون بالقرآن الكريم. فعندما نقرأ آيات ترقبنا إلى الجنة كأننا المخاطبون بذلك، وعندما نقرأ آيات تصور النار وجهنم وما فيها من عذاب وألوان الطعام والشراب الذي لا يحتمله الإنسان، علينا أن نعتبر أنفسنا وكأننا المخاطبون بذلك. وعندما نقرأ آيات أمر نفعل ونبادر إلى ذلك، وعندما نقرأ آيات زجر ونهي ننتهي عن ارتكاب المحرمات والموبقات والمعاصي. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بالقرآن الكريم، الحافظين له، المحافظين عليه، العاملين بما أمر به، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.